بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تقدم الكلام عن حديث، طيب، قال: ثم التهمة ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي. تقدم الكلام عن هذا، قال: أو تهمته بذلك. ومراده بالتهمة التهمة بالكذب، والمراد بالتهمة التهمة بالكذب، بمعنى يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله المتهم في النزهة فقال: بألا يروى ذلك الحديث، أي المطعون فيه، إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. هنا في تعريف الحافظ رحمه الله تراه في هذا الحد، في حد التهمة، قد جمع في ذلك أمرين: الأول أن يكون الحديث الذي يرويه ذلك الرجل أو الراوي المتهم بالكذب، هذا الحديث مخالف للقواعد المعلومة، يعني لقواعد الشريعة الكلية، مخالفته تكون للقواعد الشرعية الكلية أو النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة، سواء من القرآن أو الصحيحة من السنة أو الصحيحة من السنة، فيكون مخالفا لتلك القواعد. قال: وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. عندنا أمرين: الأمر الأول أن يروي حديثا مخالفا، والأمر الثاني أن يكون هذا الراوي معروفا بماذا؟ بالكذب في حديث الناس وليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس بالضرورة أن يجتمع في الراوي ما ذكره هنا من الوصفين، أعني المخالفة والكذب في حديث الناس، فلو اجتمع الأمران فيكون الأمر أشد طعنا في حديثه، ولو انفرد بأن وجد أحد هذين الأمرين فحديثه أيضا ماذا؟ حديث مطعون فيه، وإن كان أخف من الذي اجتمع فيه ماذا؟ الأمران، من الذي اجتمع فيه الأمران. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في قوله في التسميات. قال: والثاني المتروك، والثاني المتروك. وفي هذا الحد الذي ذكره الحافظ في النزهة، وهو حد لا إشكال فيه ولا غبار عليه، وسبقه إليه بعض العلم كالذهبي رحمه الله في الموقظة وغيره، أقول أردف بعد أن عرف الحكم، بعد أن عرف المتهم، أردف ذلك بالحكم على ماذا؟ عليه. قال: وهو دون الأول، وهو دون الأول. ومراده بقوله وهو دون الأول يعني في الرتبة والمنزلة. الأول وهو الكذاب، قلنا قد بدأ بالمسالك هذه بأفحشها وأشدها، ثم تدرج نزولا، ثم تدرج ماذا؟ نزولا. فالأول أشدها وأقبحها وأفحشها، ويليه بالرتبة ماذا؟ بعد يعني أخف منه، نعم، من كان متهما بالكذب، من كان متهما بالكذب. ولهذا قال: وهو دون الأول. وحديثه يعني حديث الرجل الموصوف بأنه متهم بالكذب لا يوصف بأنه موضوع، لا يوصف بأنه ماذا؟ موضوع، إما مطرح أو واهن أو متروك أو ساقط أو نحو هذه الألفاظ غير المشعرة بماذا؟ بالوضع، غير المشعرة بالوضع، بخلاف حديث الراوي الأول الموصوف بالكذب في حديث رسول الله، فإن الحديث يوصف بماذا؟ بأنه موضوع، بأنه موضوع، والراوي يوصف بأنه كذاب أو وضاع، أو وضاع. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في في تفصيلات الحافظ رحمه الله عندما عند قولي فالأول الموضوع نرجئ الكلام إليه هناك. قال أو فحش غلطي يعني الطعن إما يكون بسبب الكذب أو التهمة بالكذب أو فحش الغلط أو فحش الغلط. وقلنا هذا فحش الغلط يعني قادح في أي شرط من شروط الصحة، الضبط والإتقان. ومراده بفحش الغلط، ومن ذا الذي يسلم من الغلط؟ لا يسلم منه أحد، لكن مراده بالفحش قال رحمه الله في النزهة أي كثرته. الفحش هنا بمعنى الكثرة. طبعا وسبق أن كررت غير مرة أن الكثرة هي الملفتة لخبر الراوي، يعني كأن يكون الراوي مثلا يحفظ 100 حديث فيغلط في سبعين فهذا فاحش الغلط. وكلما ازداد في الخطأ يعني الأخطأ في 80 أو 85 ازداد فحشه، ازداد ماذا؟ فحشه. وهكذا، وإلا كونه يروي 100 حديث ويغلط في حديث أو حديثين أو 3 فهذا لا يكاد يسلم منه أحد. وفيه ماذا؟ وفيه جمع وقع فيه جمع من الحفاظ. هذا مثال تقريبي. وقوله كما قلنا يعني فحش الغلط بمعنى الكثرة، هذا يعني أن خطأ الراوي أكثر من صوابه، أن الخطأ عنده أكثر من ماذا؟ من الصواب، أن الخطأ أكثر من الصواب، ولهذا لما كثر فحش. وهذا النوع من الرواة الذين يعني فحش خطأهم الغالب على أحاديثهم المنكرات، غالب أحاديث هذه الطبقة أنها منكرة، ولذا يتفردون ويأتون بما لم يأتي به الثقات. قال أو غفلته، والمراد بالغفلة ذهوله عن الإتقان، هذه أيضا تدخل في الضبط لا تدخل في العدالة. الغفلة هي ذهول عن ماذا؟ عن الإتقان. والغفلة الكلام فيها كالكلام في ماذا؟ في الغلط، سواء بسواء. يعني تقدم قريبا أنه لا يكاد يسلم من الخطأ ماذا؟ أحد، أو الغلط، أليس كذلك؟ ولهذا الزركشي له كتاب اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على إيش؟ على الصحابة، على بعض الصحابة، وجمع بعضهم الأحاديث التي وقعت فيها أوهام بعض الحفاظ، نعم، أو خص حافظا منهم كالأحاديث التي خلف فيها مالك أو غرائب مالك أو غير ذلك، نعم، فلا يكاد يسلم من الغلط ماذا؟ أحد، لا يكاد يسلم من الغلط أحد. تقدمت نقولات عدة في هذا الباب. كذلك الغفلة لا يكاد يسلم منها أحد، الغفلة وهي الذهول لا يكاد يسلم منه ماذا؟ أحد، كالغلط سواء بسواء. لكن لماذا عد الحافظ ابن حجر رحمه الله الغفلة هنا من أسباب الطعن؟ لا لمجرد وقوع الراوي في الغفلة التي لا يسلم منها أحد يعد ذلك طعنا فيه، لا، ما ليس هذا مقصده. ولهذا الذي يظهر أن العطف هنا لا على الغلط، إنما العطف على الفحش، العطف على الفحش، يعني أو فحشت غفلته حتى يسلم لك الأمر ويستقيم المعنى الصحيح. وهذا هو الصحيح. إذن يكون الطعن في الراوي لا لمجرد الوقوع في الغفلة، إنما للفحش في ماذا؟ في وقوعه فيها، فحش غفلته، فحش غفلته. نعم. ثم قال: أو فسقه، أو فسقه. والفسق يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، لكن لا يبلغ به الفسق حد الكفر، لا يبلغ به الفسق حد ماذا؟ الكفر، لأنه إذا والعياذ بالله وقع في ذلك، نعم، خرج عن المراد في هذا الباب، في باب الرواية، لأنه لا يؤخذ، لا تؤخذ الرواية ممن؟ من كافر، من كافر. نعم، نتكلم عن العموم لا نتكلم عن المعين. وهذا الفسق هل يراد به الفسق الخفي بمعنى ما يأتيه العبد في الخفاء، أو يريد به الفسق سواء القول أو الفعل أو العمل الظاهر؟ يريد به الظاهر، يعني الفسق الذي ظهر وعلن، أما ما كان مستورا مخفيا في 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 قرارة بيته لا يعلم به أحد إلا الله جل وعلا، فهذا ليس هو المراد، فهذا ليس هو المراد، لأنه لا تستطيع أو لا يستطيع زيد من الناس أن يحكم عليه بالفسق ما لم يظهر منه المفسق، أليس كذلك؟ أقول لا يمكن أن يحكم على زيد من الناس أو عمر بأنه قد وقع في الفسق أو أنه فاسق حتى يظهر منه ذلك الأمر أو يعلم، أو يعلم، أما وأنه لم يعلم ولم يظهر فكيف يحكم عليه؟ ما تستطيع، ما تستطيع أن تحكم على هذا. فإذا مراده بالفسق هو الذي علم وظهر، علم وظهر. قال: أو وهمه، أو وهمه. الوهم بمعنى أنه يروي المرويات على سبيل التوهم والغلط، يروي المرويات على سبيل ماذا؟ التوهم والغلط. وهذا أيضا كسابقه لا يكاد يسلم من الوهم ماذا؟ أحد، ولا يكاد يسلم من الغلط أحد، لكن هنا المراد أن الوهم عنده صار ماذا؟ ظاهرا وجليا وفاحشا بحيث ماذا؟ أوخذ به. ولهذا قال عبد الله بن المبارك فيما أخرجه ابن عدي في الكامل بإسناد صحيح، قال: من يسلم من الوهم؟ من يسلم منه؟ من يسلم من الوهم؟ معنى هذا أنه لا يكاد يسلم منه ماذا؟ أحد. وتقدم معنا وأزيد وأنقل أيضا قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما قال: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه. لكنه انظر، وصفه بأنه ماذا؟ يهم، ولكن الغالب على حديثه ماذا؟ الصحة، فهذا لا يترك حديثه، لأن لو ترك مثل هذا حديث هذا لترك حديث الناس. نعم. ثم قال: وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه، فهذا يترك ماذا؟ حديثه. واحفظ هذه الكلمة، نحتاجها في الوجه الثاني عندما قال: والثاني المتروك، والثاني المتروك. إذن هذا هو مراده رحمه الله بقوله أو وهمه، لا مجرد الوقوع في الوهم، إنما ماذا؟ الوهم الغالب، الوهم الغالب. قال: أو مخالفته، أو مخالفته. مراده مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، أو مخالفته لجمع من الثقات، أو مخالفته لجمع من ماذا؟ من الثقات. انتبه، وإن لم يذكر هنا في النخبة ولم يقيد ذلك بالثقة ولا بنحوه، إنما هو يعني مذكور إن لم تخن الذاكرة، ذكره في النزهة، ذكره في النزهة، فهو هذا هو الصحيح لا مطلق المخالفة، لأنه قد يكون المخالف ثقة والمخالف ضعيف، والمخالف ماذا؟ ضعيف. فإذا المخالفة هنا التي هي سبب في الطعن في الرواية أو في الراوي مخالفته لمن هو أوثق أو لجمع من الثقات، أو لجمع من الثقات. قال أو جهالته، أو جهالته، ومراده بأنه لا تعرف أو لا يعرف في الراوي تعديل ولا تجريح معين، لا يعرف في الراوي تعديل ولا تجريح معين، لم يثبت ماذا فيه تعديل ولا تجريح. نعم. قال أو بدعته، أو بدعته، عرف وذكر الحافظ في النزهة أيضا عندكم، قال هي اعتقاد، اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، هي اعتقاد أو اعتقاد أحدث، اعتقاد أحدث على، نعم، اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الابتداع ماذا؟ هكذا وصفه رحمه الله وعرفه به بقول أو بدعته، قال اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بمعاندة. لماذا قيد لا بمعاندة؟ لأنه يخشى على المعاند ماذا؟ من الوقوع في الكفر، من الوقوع في ماذا؟ في الكفر. قال لا بمعاندة بل بنوع شبهة، بل بنوع شبهة. طبعا بغض النظر هل هي صحيحة ولا باطلة، إنما وقوعه لأجل هذه الشبهة، نعم، كان سببا في هذا الوصف، كان سببا في. والشاطبي رحمه الله له تعريف ولعله أدق من كلام الحافظ، ذكره بالاعتصام: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وهنا أعم من ماذا؟ من الاعتقاد، أعم من ماذا؟ من الاعتقاد. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان عن كلام في الراوي المبتدع. قال أو سوء حفظه، هنا كما تقدم غير مرة هذه الطريقة طريقة اللف والنشر، اللف والنشر، هو يجمع الطعن في الراوي في هذا المسلك الذي تقدم بيانه من أوجه الطعن في الرواة، ثم سيفصل بعد هذا ويذكر ما يحتاجه في مقامه. قال أو سوء حفظه، أو سوء حفظه، وهنا سوء الحفظ قد ذكر رحمه الله أيضا في النزهة، فقال عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، لا يكون غلطه أقل من إصابته. عندنا راوي يغلط لكن غلطه بالنسبة للإصابة قليل، فهنا لا يوصف بأنه سيء الحفظ، لا يوصف بأنه ماذا؟ سيء الحفظ. قال إذ قد يكون مساويا أو أكثر من صوابه بقليل. فإذا كان مساويا يعني استوى الغلط والصواب، استوى الغلط وماذا؟ والصواب. أو أن الغلط يزيد على الصواب ماذا؟ قليل، فإن هذا يعتبر ماذا؟ سيء الحفظ، يعتبر ماذا؟ سيء الحفظ. أما إن كان أقل، إن كان ماذا؟ أقل، الغلط أقل من الصواب، فإنه يعتبر في حيز المقبول، في حيز ماذا؟ المقبول. فهنا قد يستوي وقد يزيد، فإذا استوى أو زاد قليلا يعتبر ماذا؟ سيء الحفظ، سيء الحفظ. وهذا بارك الله فيكم، يعني يا لو تأملت كلام الحافظ ابن مهدي المتقدم يظهر لك هذا، يظهر لك هذا. وهنا إيراد قبل أن نغادر، هل يعني سيء الحفظ أو الذي فيه غلط أو غفلة أو وهم؟ هل هذا الغالب على حديثه النكرة والرد والاضطراح، أو أنه قد يحفظ نعم فلا يأتي بمنكر؟ نحن نقول الغالب على أحاديثه من نكرة نعم، لكن لا يعني بالضرورة أن كل ما يرونه منكر أو من قبيل المردود المطرح، لأن هذا الراوي وإن قل، إن قل ضبطه أو قل إتقانه فإنه قد يضبط. كيف نعرف أنه ضبط أو لم يضبط؟ بمقارنة روايته بروايات الثقات الآخرين، فإن وافقهم دل على أنه ضبط وحفظ ولم يغلط ولم يغفل، فقد يكون حديثه في ماذا؟ في حيز الصحيح، في حيز ماذا؟ الصحيح، بدلالة ماذا؟ ما احتف بخبره من قرينة الضبط، ما احتف بخبره من قرينة ماذا؟ الضبط. كما هو الحال في راوي الحديث الحسن، ليس بالضرورة كل من قيل في أنه صدوق أنه على الدوام حديث حسن، فقد يكون ماذا؟ منكرا كما تقدم، إذ قد يعد تفرد الصدوق منكرا كما يقول من؟ الذهبي رحمه الله. لكن قد يكون أيضا في أعلى درجة الصحيح، وذلك يظهر عندك بالمقارنة. فإذا قارنت الحديث ووجدت أن الراوي قد وافق الثقات الأثبات، دل على أنه في هذا الحديث لم يخف ضبطه فحفظ وأتقن، فلا يجوز لك أن تصف الحديث بأنه حسن. والحال في أمر هذا الذي وصف بأنه في حديث أو أنه سيء الحفظ أو أنه يغفل أو إلى آخره، نعم قلنا أحاديثهم الغالب عليها النكرة، لكن لا يعني بالضرورة أن كل ما يرونه ماذا؟ هو منكر. كل ما يرونه ماذا؟ منكر. ولهذا إذا تأملت هذه النقطة وأتقنتها، تجد في بعض الأمثلة من صنيع الأئمة يصفون الراوي بأنه سيء الحفظ أو أنه فاحش الغلط، فمرة يضعفون حديثه ويصفونه بأنه منكر، ومرة يمشون الحديث، إما يصفونه بأنه جيد أو صحيح. كيف هذا؟ إذا ظهر لك هذا وهو أنهم لما قارنوا بين الروايات ورأوا أن الراوي قد ماذا؟ حفظ ولم يغفل ولم يشهو ولم يهم و إلى آخره، فتابع الثقات دل على أنه حفظ، دل على أنه حفظ، ولهذا صحح الحديث. وفي المقابل لما رأوا من حديثه ماذا؟ الغلط والوهم والمخالفة أو الاضطراب أو عدم الإتقان أو سوء الحفظ، حكموا عليه بماذا؟ بالنكرة. وضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله: فالأول الموضوع، فالأول الموضوع. هكذا بدأ رحمه الله بعد أن لف نشر، قال فالأول الموضوع، جاء به هذه الفاء التفصيلية وهي تفصل ما تقدم. ومراده بالأول رحمه الله القسم الأول، مراده بكلمة الأول أي القسم الأول من أقسام الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي، بسبب الطعن في الراوي وهو كذب الراوي، وهو كذب الراوي. إذن ما المراد بكلمة الأول؟ القسم الأول من أقسام الحديث المردود بسبب الطعن ماذا؟ في الراوي، وهو كذب الراوي. هل كذبه المطلق أو كذبه في الحديث النبوي الشريف؟ كذبه في الحديث النبوي الشريف. قال الموضوع، فالأول الموضوع، يعني يسمى بالموضوع. الحديث الذي فيه راوي كذاب يسمى ماذا؟ حديث موضوع. يسمى هذا الحديث الذي يرويه الراوي الكذاب حديث موضوع، حديث موضوع. والموضوع من حيث اللغة اسم مفعول من وضع الشيء، يضع، يضعه بالفتح وضعا، إذا حطه وأسقطه، إذا حطه وأسقطه. وهذا قول بعض العلماء، منهم ابن عراق صاحب التنزيه، وقال أبو الخطاب من حيث المعنى اللغوي قال الموضوع بمعنى الملصق، بمعنى الملصق، يقال فلان وضع على فلان بمعنى ألصق به، ألصق ماذا؟ به. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت قال يعني وكلام أبي الخطاب من هذه الحيثية أليق، أليق، لأن الوضاع والكذاب يلصق الحديث برسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هو من حديثه، وليس هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المعنى الاصطلاحي، إذا عندنا أكثر من معنى في المعنى اللغوي، الحط والإسقاط والإلزاق، نعم. وأما المعنى الاصطلاحي فهو الحديث الموضوع، يعني الكذب، الحديث المختلق، المصنوع، المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل نقيده بالعمد أو الخطأ؟ بمعنى نقول الكذب، الحديث المكذوب، المختلق أو المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، أو أن نقول عمدا أو خطأ؟ نعم، من أهل العلم من يقيده بالعمد، ومنهم من يزيد بالخطأ. وعلى كل، حتى ولو قيل بأن عمدا أو خطأ لا حرج في ذلك، لأن الكذب، الحديث المختلق، المصنوع، الموضوع الذي يصدر على سبيل الخطأ يوصف بأنه موضوع، وليس بالضرورة أن يوصف الراوي بأنه وضاع، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فلا غرض في ذلك بأن يوصف الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء عمدا أو خطأ بأنه حديث موضوع، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، فكل يصح وصفه بأنه حديث موضوع، ولو لم يكن في أحد رواته ماذا؟ راو كذاب. نعم. العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن الحديث الموضوع مطرح، مطرح ساقط لا يصلح للاحتجاج به، لا يصلح ولا يستحق الرفع أصلا، ولا يستحق ماذا؟ الرفع أصلا، وهو فيه ماذا؟ إلصاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي منه براء، وفيه إلصاق بما أنه ساقط مطرح لا يصلح لماذا؟ للرفع أصلا والاحتجاج به، ومع هذا نجد أن الراوي قد ألصقه برسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله بريء منه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريء منه. نعم. المصنف رحمه الله، أعني الحافظ ابن حجر، ذكر عندكم في النزهة أن الراوي، أن الحديث الموضوع أو أن الوصف بالموضوع هو بسبب ماذا؟ الطعن في راوي الحديث بماذا؟ بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى هذا؟ معناه أن في رواة الحديث راو كذاب أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمتى تحقق هذا الشرط وهو أننا وجدنا في إسناد حديث محمد بن سعيد المصلوب نعم الكذاب، فإنه يحكم عليه بماذا؟ بالوضع، لأن الحديث مطعون فيه بسبب أنه وجد فيه راو ماذا؟ كذاب، راو كذاب. والأمر كذلك، والأمر ماذا؟ كذلك. لكن زاد الحافظ ابن الذهبي رحمه الله، أقول لكن زاد الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أن الكذاب أو الحديث الموضوع يروي يعني أن يكون مخالفا للقواعد المعلومة أو العامة، وأن يكون في راويه أو في أحد رواته ماذا؟ راو كذاب. وأن يكون فيه راو كذاب، يعني أضاف أمرا آخر وهو ماذا؟ المخالفة. عفوا، لعله سبق عندي في الذهن لما قلت أو تهمته بذلك، نقلت تعريف الحافظ وقلت وافقه قبل ذلك الذهبي. نعم، هذا سبق في الذهن وليس كذلك. الذهبي رحمه الله لم يعرج في الموقظة على المتهم فيعدل، بارك الله فيكم. أقول بالنسبة لهذا، وهو أن الحافظ الذهبي زاد أمرا على كلام الحافظ من حيث وجود الراوي الكذاب المخالفة لأصل من أصول الشريعة ولقاعدة من قواعد الشريعة الكلية، سواء كانت ذلك نص من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تعلم أن الرواة الذين يقعون في وضع الحديث على قسمين، الرواة الذين يقع منهم الوضع في الحديث على قسمين، قسم أو القسم الأول تعمد الكذب، تعمد إيش؟ الكذب والاختلاط، تعمد الكذب والاختلاط ولهم أسباب في ذلك سيأتي إن شاء الله بيانها. وهؤلاء أعني الذين تعمدوا الكذب مطعونون في عدالتهم، وهم ماذا؟ كذابون، توصف أحاديثهم بأنها ماذا؟ موضوعة، توصف أحاديثهم بأنها ماذا؟ موضوع. أمثال وهب ابن وهب القاضي ومحمد بن أحمد بن عيسى الوراق ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم ممن تعمد الكذب، نعم، ولهم في ذلك مآرب كما سيأتي إن شاء الله. هذا قسم. القسم الثاني، يعني هذا القسم الأول لو جئت فنزلت عليه كلام الحافظ بأن يكون فيه راوي كذاب، ينطبق أو لا ينطبق؟ ينطبق، بأن يوصف الحديث بأنه ماذا؟ موضوع، بأنه حديث موضوع. يبقى القسم الثاني، يبقى القسم الثاني، وهو يعني من الرواة من لا يتعمد الكذب، قسم من لا يتعمد الكذب ولكن أصابته الغفلة، ولكن أصابته ماذا؟ الغفلة، فأخطأ في الحديث، فأخطأ في الحديث، إما بإدخال حديث في حديث أو بقلب إسناد ومتن، أو أدخل عليه في حديثه ما ليس منه
فحدث به، أو أنه روى أحاديث لم يحملها، روى أحاديث لم يحملها أو لم يتحملها فحدث بها، هو لم يتحمل هذه الأحاديث ولم يأخذ عن أشياخه، فإذا به ما يأتي ماذا؟ فيسندها ويرويها إلى رسول الله عليه الصلاة، هذا كذب، يعني خطأ بمعنى، ولم يتحمل هذا. ومع هذا الأحاديث التي موصوف بهذا كالقلب، نعم، أو الإدخال حديث في حديث، أو الخطأ في الرواية، نعم، كان يجعل حديثا من أحاديث ثابت عن أنس فيجعلها من حديث سعيد عن أبي هريرة، يعني هكذا يدخل حديث في حديث أو يغلط، كل هذا نعم يصفه العلماء في مواطن عديدة بأنه حديث موضوع، والراوي ليس بكذاب، الراوي لا يوصف بأنه كذاب، لكن هم يحكمون على ماذا؟ على الحديث، لأنهم يعلمون أنه لم يتعمد هذا، لم يتعمد ماذا؟ الخطأ، ولهذا حكموا على الحديث بالوضع، حكموا على الحديث بماذا؟ بالوضع. ومثال هذا ما قاله العراقي رحمه الله في ألفيته، قال: والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكم في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، ومنه نوع وضعه ايش؟ لم يقصد. ثم قال: نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت، وهلة ماذا؟ سرت. ماذا يقصد رحمه الله؟ يقول: الواضعون بعضهم قد صنع، جاء فأوجد حديثا من عند نفسه والعياذ بالله، اختلقه وتعمد الكذب، وهذا يدخل في القسم ماذا؟ الأول، يدخل في القسم ماذا؟ الأول. من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء، دخل عليه كلام زيد من الناس أو عمرو في ماذا؟ في إسناد، فجعله ماذا؟ حديثا مرفوعا. هذا مقصده بقوله كلام وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، يعني المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه نوع وضعه لم يقصد، ما قصد، إنما الغلط والخطأ، نحو ضرب بذلك مثالا، قال: نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث، ذكر لك الطرف ثم قال لك الحديث، يعني إلى آخره، نعم، عندما نقول حديث إنما الأعمال ماذا؟ قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث، هكذا مقصده. وهلة سرت، غفلة أصابته ماذا؟ الغفلة. ما هو هذا الحديث؟ ثابت ابن موسى الزاهر دخل المسجد يوما وشريك يحدث، وشريك يحدث أصحابه في المسجد، فلما رأى شريك، رأى هذا ثابت الزاهد قد دخل من الباب، سكت، نعم، وكان قد حدث بالإسناد عن الأعمش إلى آخره، قال فسكت، فنظر إليه، وهذا الرجل ثابت بن موسى الزاهد كان معروفا بماذا؟ بكثرة التعبد. قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فسمع هذه اللفظة من شريك وظنها هي بالإسناد الذي ذكره شريك، فخرج يحدث بالناس: حدثنا شريك عن فلان عن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كثرت صلاته بالليل نعم حسن وجهه بالنهار. والعلماء كلهم متفقون على أنه حديث موضوع، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوصف ثابت ابن موسى الزاهد بأنه ماذا؟ وضاع، ولم يوصف بأنه ماذا؟ والضاع. فإذا عرفنا وهو من طريق شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر هذا الإسناد الذي ساقه شريك في مجلسه، ثم أدخل ثابت موسى هذا الإسناد على تلك الكلمة فجعلها ماذا؟ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو نوع من الرواة لم يقصد ولم يتعمد ماذا؟ الكذب. ومع هذا وصف العلماء هذا الحديث بأنه ماذا؟ موضوع، ولم يوصف الراوي بأنه وضاع أو كذاب إذن عرفنا أقسام الرواة في رواية الحديث الموضوع، منهم من يتعمد ومنهم من لا يقصد نعم. وهنا أمر مهم أيضا يتعلق بهذا الباب أو بهذا القسم، وهو أنه يطلق وترد جملة إطلاقات عند أهل العلم على الحديث الموضوع يطلقون عليه لفظا غير الوضع، يعني ليس بالضرورة إن وجدت راويا كذابا في الحديث لا بد أن تبحث أو تجد أنه لا بد أن الجميع يقول موضوع موضوع موضوع، لا ليس بالضرورة. عند أهل العلم، عند جمع من العلم، يطلقون بعض الألفاظ على الحديث الموضوع ولكن بلفظ غير لفظ الوضع مثاله كإطلاقهم لفظ الباطل ماذا؟ الباطل. فإنهم أحيانا يطلقون الباطل ويريدون به الموضوع، ليس في كل حال، ليس هذا الإطلاق في كل حال، في مواطن عدة تجدهم يطلقون على الموضوع ماذا؟ الباطل. ولهذا قال أبو حاتم رحمه الله في تقدمة الجرح والتعديل: الكذب والباطل واحد، الكذب والباطل ماذا؟ واحد. فإذا يستخدم هذا في جملة من الأحاديث، كيف تعرف أنهم يريدون بالباطل الوضع؟ إذا نظرت فتأملت الحديث فوجدت فيه الراوي الكذاب أو نحوه، نعم، ثم وجدت أنه أطلق عليه لفظ ماذا؟ البطلان، فإن هذا يدلك وهذه قرينة على أن مرادهم بالباطل هنا الوضع، يعني حديث موضوع وأشار إلى هذا أيضا السخاوي رحمه الله في التوضيح. وأيضا يطلقون لفظة لا أصل له، وهنا لا بد من التأمل، فرق بين أن يطلقوا هذه اللفظة، لفظة يعني لا أصل له، على حديث مرفوع، وبين أن يطلقوه على ما دون الرفع كالوقف أو القطع، نعم. فإذا كان لا أصل له على الحديث المرفوع، يعني لا يعرف له ماذا؟ إسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسند، لكن ليس بالضرورة أنه لا يكون له إسناد إلى ما دون ذلك، بمعنى مرفوع لا يوجد له إسناد، لكن قد يوجد. لماذا يوجد هذا الإسناد؟ موقوف أو مقطوع، نعم. وأيضا قد يطلقونه كما قلنا على الموقوف أو ما دونه، فإذا قيل مثلا جاء عن ابن عمر أنه قال كذا، فوجدت بعض العلم يقول لا أصل له، فإنما يريدون بذلك ماذا؟ لا أصل له عمن أضيف إليه، إليه. قد يوجد له أصل بمعنى إسناد إلى آخرين، لكن إلى من أضيف إليه لا يوجد له ماذا؟ أصل، مثاله حديث عند العقيلي في الضعفاء والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك من طريق العلاء بن عمرو قال: حدثنا يحيى بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. وكلام أهل الجنة ماذا؟ عربي. أبو حاتم في العلل ماذا قال عن هذا الحديث؟ قال رحمه الله: هذا حديث كذب، يعني موضوع. العقيلي ماذا قال؟ قال: منكر لا أصل له. إذن يطلق لفظ لا أصل له على ماذا؟ على الموضوع أحيانا بحسب ماذا؟ ما يحتف بالأمر والنظر والتأمل. وضح؟ نعم. ومن الأمثلة فيما تقدم يعني في مسألة الباطل أيضا، نقلنا كلام أبي حاتم في التقدمة. مثال آخر هنا ما ذكره الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر، في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه من آل البيت، قال رحمه الله في الميزان متكلما عن نسخة يرويها هذا عبد الله بن أحمد بن عامر عن آبائه من آل البيت، قال: النسخة الموضوعة الباطلة. ماذا؟ الباطلة، ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه أو وضع أبيه. فهو يصفها بماذا؟ بأنها ماذا؟ باطلة. فيطلق لفظ الباطل على ماذا؟ على الموضوع، على الموضوع. ثم ننتقل إلى توجيه آخر: الوضع أو الحديث الموضوع هو شر وأقبح الأنواع، أنواع الحديث الضعيف، ولكن هو مراتب، هو على إيش؟ على مراتب. الحديث الموضوع هو على مراتب، أقبحها وأشدها وأفحشها ما اتفق أهل العلم على أنه كذب، ما اتفق أهل العلم على أنه ماذا؟ كذب. قال الذهبي رحمه الله في الموقظة وهو على مراتب، ثم قال: منه ما اتفقوا على أنه كذب، هذه المرتبة الأولى. نعم. ثم قال: ومنه الأكثرون، المرتبة التي تليها، الأكثرون على أنه موضوع، الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا، ولا نجسر أن نسميه ماذا؟ موضوعا. يعني الأكثر على وصفه بالوضع، ويوجد من العلم من لم يسميه كذلك، وإنما اقتصر على وصفه بأنه ساقط أو مطروح، لكنه لا يتجرأ على وصفه ماذا؟ بالوضع. سيأتي لماذا تفاوتت أنظار الحفاظ في هذا الوصف إن شاء الله. والمرتبة التي تليها قال الذهبي: ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه، الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، والبعض على أنه ماذا؟ كذب. انتهى كلام. سبب هذا التباين يعني سواء في الثانية أو في الثالثة، نعم في هذه المراتب، هو اختلاف أنظار الحفاظ، اختلاف أنظار الحفاظ في تحقق وصف الوضع لهذا الحديث، في تحقق وصف الوضع لهذا الحديث. كما أن الحفاظ متفاوتون في الحفظ والإتقان، كذلك هم متفاوتون في ماذا؟ في تنزيل هذه الأوصاف، أو في تنزيل أو تحقق هذه الشروط في الحكم على هذه الأحاديث، في الحكم على هذه الأحاديث. فالتباين بسبب ماذا؟ عدم تحقق هذه الشروط. وهذا راجع إلى تفاوتهم في ماذا؟ في الحفظ والإتقان، في الحفظ والإتقان. كيف يعرف الوضع؟ قد أشار الحافظ عندكم ابن حجر إلى بعض الطرق التي يعرف بها الوضع، من أوائل تلك الطرق التي يعرف بها الوضع إقرار الواضع بالوضع. إقرار الواضع بالوضع يعني يقر بنفسه أنه ماذا؟ وضع الأحاديث، كما فعل نوح ابن أبي مريم المعروف أو المشهور بنوح الجامع، نوح الجامع، حيث عمد إلى ماذا؟ إلى كل سورة من سور القرآن فوضع لها أو عليها حديثا موضوعا مكتوبا على رسول الله. ولما سئل لماذا فعلت هذا قال رأيت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق وتركوا كتاب الله، يعني رغب أن يعني يحثهم على الحفظ فوضع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه النية الحسنة لا تنفعه، النية الحسنة ماذا؟ لا تنفعه. فهذا إقرار منه بأنه ماذا؟ وضع. فهذا أقوى الطرق التي يعرف بها ماذا؟ الوضع، يعرف بها الوضع. وكذلك اعتراف محمد بن السائب الكلبي حيث قال كل ما حدثتكم عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، كل ما حدثتكم يقول عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، فهو يقر بنفسه على ماذا؟ على أنه وضع وكذب. طيب، المنزلة الثانية أو المرتبة التي تليها أو الطريقة التي تليها ما ينزل منزلة الإقرار. قلنا الإقرار أولها، ثاني تلك الطرق ما ينزل منزلة ماذا؟ الإقرار. ما ينزل منزلة الإقرار يأخذ حكم الإقرار، يأخذ ماذا؟ حكم الإقرار. وهذا له مثل، هذا مثاله كما في المجروحين لابن حبان في ترجمة في المجلد الأول في ترجمة أحمد بن محمد بن الأزهر السجستاني، قال ابن حبان وقد روى عن محمد ابن المصفى، هذا ابن الأزهر قال قد روى عن محمد ابن المصفى أكثر من 500 حديث. فقلت له يا أبا العباس أين رأيت محمد بن المصفى؟ قال بمكة. فقلت في أي سنة؟ قال في سنة 46 و200. قلت وسمعت هذه الأحاديث منه في تلك السنة بمكة؟ قال نعم. فقلت يا أبا العباس سمعت محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي عابد الشام بحمص يقول عادلت محمد بن المصفى من حمص إلى مكة، خرج معه يعني سنة 46 فاعتل بالجحفة يعني مرض علة صعبة، ودخلنا مكة فطيف به راكبا وخرجنا في يومنا إلى منى واشتدت به العلة، فاجتمع علي أصحاب الحديث وقالوا أتأذن لنا حتى ندخل عليه، أنه هو صحيبه الذي جاء معه من حمص. قلت هو لما به يعني مشغول بماذا؟ بمرضه معلول. فأذنت لهم فدخلوا عليه وهو لما به لا يعقل شيئا من شدة ماذا؟ العلة. فقرأوا عليه حديث ابن جريج عن مالك في المغفر وحديث محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر ليس من البر الصيام في السفر، وخرجوا من عنده. يعني كم حديث؟ حديثين، وهو يروي عنه 500. نعم، قال وخرجوا من عنده ومات فدفناه. قال فبقي أبو العباس ينظر إلي. فهذا منه إقرار ينزل منزلة ماذا؟ أنه يقر على نفسه بالكذب. هذا الذي أنت السنة التي أنت حدثت عنه وتقول أنك حدثت بها وأين في مكة، هذا حاله وهذا وصفه، فكيف هذا 500؟ فهذا ينزل منزلة ماذا؟ الإقرار، كأنه يقر على نفسه بأنه ماذا؟ كذب. ثم قال، يعني ابن حبان رحمه الله محصه، قال فكنت عنده يوما فذكرت حديث عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد لا حليم إلا ذو عثرة، فقلت يا أبا العباس هذا الحديث مصري، ما رواه مصري ثقة، ما رواه مصري ثقة عن ابن وهب، وإنما حدث عنه الغرباء، يعني ما أخذه ماذا؟ الثقات الأثبات من من أصحابه. قال مباشرة هذا ابن عباس حدث، قال حدثنا يزيد بن موهب عن ابن وهب، فقلت له أين رأيت يزيد بن موهب؟ قال بمكة سنة، قال بمكة سنة 46. فقلت له سمعت ابن قتيبة، سمعت ابن قتيبة يقول دفن يزيد بن موهب بالرملة سنة 32، ويقول سمعته بمكة سنة 46، وهذا يقول دفناه في سنة 32. قال فبقي ينظر إلي كأنه كشف عن أمره. فهذا ينزل منزلة ماذا؟ الإقرار، ينزل منزلة ماذا؟ الإقرار، بارك الله فيكم. طيب، والثالثة الطريقة التي يعرف بها الوضع مخالفته ومناقضته للنصوص الصريحة من القرآن والسنة الصحيحة، مناقضته ومخالفته للنصوص الصريحة من القرآن والسنة. مثال هذا ما رواه المصلوب محمد بن سعيد المصلوب، نعم، من حديث أنس لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، يقول لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فقطعا أن جملة إلا أن يشاء الله هذه ماذا؟ مكذوبة موضوعة لمخالفتها لماذا؟ للنصوص الصحيحة والصريحة سواء في القرآن أو في السنة، أو في السنة، وهذا ظاهر. نعم، إذا كان الأمر كذلك، هذه جملة من الأمور التي يعرف بها ماذا؟ الوضع في الحديث. وهنا تنبيه مهم تتميز به عندك يعني طرائق العلماء، وهو مسلك ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات، نعم، فهو على أي أساس يحكم على الأحاديث بأنها موضوعة؟ ما هي طريقته في ذلك؟ قد فصل لك هذا وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. نعم، قال رحمه الله في هذا الموطن في الصفحة 60 بعد 100 من هذه الطبعة، قال رحمه الله ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمذاني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي هل في المسند حديث موضوع، مسند الإمام أحمد يعني، فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة. هذا أضيف إلى الأمثلة تلك، أن يطلق على الوضع ماذا؟ باطل. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا منافاة بين القولين، يعني بين من يثبت وبين من ينكر، فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه. إذن ما هو اصطلاح ابن الجوزي؟ نعم، الحديث ماذا؟ الذي قام الدليل على أنه باطل ولو لم يتعمد الراوي ماذا؟ الكذب. قال: الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه. ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب، والكذب كان قليلا في السلف. واضح؟ إذن هنا عندك ظهر لك ماذا؟ الفرق بين اصطلاح أبي العلاء واصطلاح من؟ ابن الجوزي. تنبه إلى هذا المسلك، تنبه إلى هذا المسلك. نعم. أما أسباب الوضع فقد ذكر عندكم الحافظ رحمه الله 5 أسباب في النزهة، نعم، من أسباب الوضع. عدم الدين، قال: كالزنادقة. الزنادقة وضعوا أحاديث عدة، وضعوا أحاديث ماذا؟ عدة. ولهذا لما جاء بأحدهم من الزنادقة وليقام عليه الحد وقال لابن المبارك: ما تفعلوا بي؟ قد وضعت يعني في وضعت عليكم 4000 حديث أو نحو من هذا. قال: يعيش لها الجهابذة ينخلونها نخلا، ينخلونها ماذا؟ نخلا، يعني يميزونها ويظهرون عوارها. نعم. فإذا عدم الدين والعياذ بالله أو رقته. والداعي الثاني والسبب الثاني الوضع الجهل، الجهل. وقال ماذا؟ نعم، غلبة الجهل لبعض المتعبدين، لبعض المتعبدين أو كبعض المتعبدين، وهذا يعني ظاهر. وما حديث ثابت بن موسى الزاهد الذي تقدم إلا مثال، وهذا كثير جدا، وهذا كثير جدا. ويدخل أيضا حتى لو لم يكن هناك أهل تعبد، يدخل هذا في القصاصين الذين كانوا يقصون على الناس، فكم من أحاديث موضوعة يذكرونها لماذا؟ حتى ينفقوا سلعتهم بين الناس، حتى ينفقوا سلعتهم بين الناس. قال: ومن ذلك أيضا العصبية، ومن ذلك العصبية، التعصب يعني، والتقليد الأعمى. وكم ضر هذا التقليد وجر الويلات على الأمة. هذه الأحاديث كالشمس في رائعة النهار، ليس دونها دونك أو دون هذا القائل ودونها حجاب في الصحة كالشمس، وفي الظهور في الصحيحين متفق عليهما ثم يعرض عنهما، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن هذا الحديث أو هذا الدليل لا يخدم المذهب، فكل حديث يخالف المذهب إما مؤول أو منسوخ. هكذا القاعدة عند كثير من هؤلاء الجهلة، بعضهم قررها بلسان مقاله وبعضهم قررها بلسان ماذا؟ حاله، نسأل الله العافية. ثم قال: والهوى. أيضا من تلك الأسباب العظيمة للوضع الهوى، وله أسباب وأوجه عدة، منها التزلف التزلف إلى السلاطين وغيرها وغيرهم، نعم، كما فعل غير واحد في القديم وبالحديث، نعم، أن ينفقوا أحاديث موضوعة مكذوبة تزلفا لماذا؟ للحكام أو السلاطين حتى يرشوهم، نسأل الله العافية. وأيضا الإغراب لقصد الاشتهار، الإغراب لقصد ماذا؟ الاشتهار، فيغرب حتى يوهم السامع أنه مكثر من الشيوخ ومكثر من الرحلة في البلدان وهو لم يفعل ذلك. فأنت ترى هذه الأسباب التي ذكرها الحافظ وهناك أسباب أخرى كلها والعياذ بالله لا وجه لها في الشريعة يبيحها، لا وجه لها في الشريعة ماذا؟ يبيحها، فكلها حرام، كلها حرام والعياذ بالله، لا يجوز إتيانها، لا يجوز إتيانها. ثم لابد أن تعلم أن الكلام ونخل تلك الأحاديث الموضوعة والنظر فيها لا يتأتى لكل أحد، لا يتأتى لكل أحد، إنما حصل ذلك كما قال ابن مبارك الجهابذة، نعم، وهذا هو الصحيح، نعم، لا يقوى لهذا إلا فحول أهل العلم، لأنها من الأمور الدقيقة، من الأمور تحتاج إلى معاني نظر وممارسة لألفاظ النبوة. ولهذا قال الذهبي رحمه الله مذكرا ومبينا فضل أئمة أهل السنة وعلماء الحديث، قال: ولهم في نقد ذلك، يعني في الحديث الموضوعة، طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، تضيق عنه، أحيانا ما يستطيع أن يصف لك الأمر، لكن ليس على الحديث نور النبوة، نعم، تضيق عنه عباراته، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، والجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. قد تضيق العبارة، يعني هذا معروف عند بعض الذين يشتغلون بالجواهر، بمجرد أن يلمس للخبرة الطويلة والممارسة، بمجرد اللمس يعلم أن هذا زائف أو حقيقي، ذهب أو نحاس، ولكن الذي لا يعرف كيف يميز؟ ما يستطيع. قال: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي، لا تضيق العبارة أحيانا. ولهذا قال بعضهم أبو حاتم وغير علم الحديث إلهام. هنا كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، قال رحمه الله: سئل في الصفحة 35 فصل، وسألت: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده أو أن ينظر في سنده؟ قال: هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعرف ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة، تضلع في معرفة السنن الصحيحة وخلطت أو خلطت بدمه ولحمه، وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه، فيما يأمر به وينهى به عنه، ويخبر عنه ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة، بحيث كأنه كان مخالطا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كواحد من أصحابه. ومثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهديه وكلامه، وما يجوز أن يخبر به، وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره. وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فللأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك. وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم، يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم، والله أعلم. ثم ضرب لذلك أمثلة، ثم ضرب لذلك، فهي ليست تأتي لكل أحد بمجرد أنك تلحظ أو ترى فيكون لك الحق في ماذا؟ في الكلام، إنما هي للجهابذة والنقاد من أهل العلم. نعم. ثم حكم رواية الحديث الموضوع، ما هي أو ما هو حكم رواية الحديث الموضوع؟ قد أشار الحافظ عندكم في النسخة إلى الحكم، وأنه محرم إلا إذا بين، إلا إن بين، وهذا هو الصحيح. فلا يجوز ولا تجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع البيان، ومن روى ولم يبين فهو آثم داخل في الوعيد، من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب عليه فهو أحد الكذابين. ومما يدل عليه أن البخاري رحمه الله كتب على حديث الإيمان يزيد وينقص، قال رحمه الله: من حدث بهذا الحديث، من حدث بهذا الحديث استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل، استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل، بمعنى رواه ولم يبين، رواه ولم يبين. ولهذا نجد أن الأئمة ينقدون جمعا من المؤلفين الحفاظ أنهم ذكروا جملة من تلك الأحاديث الواهية والموضوعة والمكذوبة ولم يبينوا، ولم يبينوا. فمثاله قال الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي نعيم من الميزان: كلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع، لا أحب حكايته ولا أقبل قول كل واحد منهما في الآخر، بل هما عندي مقبولان، لا أعلم لهما ذنبا أكبر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها، ساكتين ماذا؟ عنها. طبعا مسألة الكلام أو كلام الأقران سيأتي تفصيله، ليس هذا على إطلاقه. ثم قال أيضا رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة جعفر بن محمد المستغفري، شيخ الخطيب قال: كان صدوقا في نفسه، لكنه يروي الموضوعات في الأبواب ولا يوهيها. نعم. وقال أيضا في كتابه الرواة المتكلم فيهم بما لا يجب الرد، قال معيبا الخطيب وبعض المؤلفين، قال: وهو يعني الخطيب وأبو نعيم وكثير من العلماء المتأخرين لا أعلم لهم ذنبا أكبر من روايتهم الأحاديث الموضوعة في تآليفهم غير محذرين منها، وهذا إثم وجناية على السنن، فالله يعفو عنا وعنهم. وقال أيضا في الميزان في ترجمة مسروح بن عبد الرحمن، وأورد فيه قول أبي حاتم ابن أبي حاتم عن أبيه قال: إنه يحتاج إلى توبة، هذا مسروح يحتاج إلى توبة، لأنه روى حديثا باطلا، هذا أضيفه إلى الأمثلة، باطلا عن الثوري. قال معلقا يعني الذهبي: قلت: إي والله هذا هو الحق، إن كل من روى حديثا يعلم أنه غير صحيح فعليه التوبة أو يهتكه، يعني يبين. طبعا لفظة غير صحيح تعم الموضوع والضعيف، فهذا أيضا يدخل أيضا في عموم بيان الأحاديث الضعيفة، أيضا يجب بيان أمرها، يجب بيان أمرها. إذن بيان الحديث الموضوع واجب، لا تجوز روايته إلا لماذا؟ إلا مع البيان، إلا مع البيان، إلا مع البيان. وهنا لفتة أخيرة، هل يجوز أن نسمي الحديث الذي وصف بأنه موضوع بأنه حديث؟ هل يجوز وصفه بأنه حديث مع أننا نقول بأنه ماذا؟ موضوع؟ الجواب نعم، يجوز وصفه بذلك، وهو من باب النظر إلى المعنى اللغوي، من باب النظر إلى المعنى اللغوي فيه. ويشهد لتسمية الكلام المكذوب بأنه حديث ما خرجه مسلم في المقدمة، من حدث، قوله عليه الصلاة والسلام، من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب عليه فهو أحد الكذابين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث يرى، فهو وصفه بماذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قد سمى الحديث المكذوب عليه بأنه ماذا؟ حديث، بأنه حديث. فإذا النظر من الناحية ماذا؟ اللغوية، وله دلالة صحيحة، وله دلالة صحيحة. قال والثاني المتروك، ومراده بالثاني أي القسم الثاني من أقسام الحديث المردود بسبب الطعن في رواته، ولكن الطعن هنا لا للكذب، إنما للتهمة بالكذب، إنما للتهمة بماذا؟ بالكذب. وسبق بيان تعريف الحافظ للمتهم بماذا؟ الكذب، يعني يروي حديثا مخالفا للقواعد، أو يكون يكذب في حديث ماذا؟ الناس، أو يكذب في حديث الناس. والمتروك اسم مفعول من الترك، وهذا الاستخدام أعني متروك أكثر ما يستخدم في وصف الرواة، لا في وصف المرويات. أكثر ما يستخدم وصف المتروك أو متروك في وصف الرواة لا في المرويات، يستخدم في المرويات ولكن على سبيل ماذا؟ النذرة، على سبيل النذرة. وأكثر ما يستخدم في ماذا؟ في الرواة، يعني يقال فلان متروك الحديث، أو تركه فلان، أو فلان متروك. نعم، واستخدامه في المرويات ماذا؟ قليل ونادر. ويطلق أيضا المتروك ويراد به المنسوخ، ويراد أيضا به المنسوخ. طبعا لماذا أنا أشير إلى مثل هذه الإطلاقات والاصطلاحات؟ ليس فيها نقض لكلام الحافظ، إنما فيها تنبيه على أمر لم يذكر. فقد تجد يعني أن أطلق لفظ متروك أو حكم أو وصف متروك على حديث وليس فيه راوي، لم تبقى أما تبحث تجد الحديث صحيح من أوله حتى آخره، الإسناد صحيح، فكيف نعم تخرج هذا؟ إذا عرفت الاصطلاحات أمنت، فينزل على هذا الوصف، على هذا الوصف، على هذا الرأي. قلنا بأنه يطلق ويراد به ماذا؟ المنسوخ، وهذا يستخدمه بعض الحفاظ كابن عبد البر في التمهيد، كابن عبد البر في التمهيد، فقد ذكر رحمه الله في المجلد 12 عند حديث ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال هذا الخبر إن صح فهو متروك، فهو متروك منسوخ عند الجميع، عند الجميع. فمراده بمتروك بمعنى منسوخ، بمعنى منسوخ. إذن هنا الترك ينصب إلى الرواية ولا إلى العمل به؟ إلى العمل، متروك العمل به، لكن لا، ليست متروك الرواية أو روايته، ليست متروكة روايته، فهو معنى يريد به ماذا؟ المنسوخ. أيضا يعني يطلق المتروك على من روى حديثا مخالفا لقاعدة من قواعد الشرع الكلية، وهذا تقدم في قوله متهم. نعم، وقلنا لا يشترط أن يجتمع الأمران في الراوي، أن يروي حديثا مخالفا وأن يكون متهما بالكذب في حديث الناس، لا. فإذا روى ولو لم يكن متهما، ولو لم يكن ماذا؟ متهما، حديثا خالف ماذا؟ خالف القواعد الكلية والنصوص الشرعية، فإن الحديث يوصف بأنه ماذا؟ متروك، وأن راوي هذا الحديث متروك، لأنه روى حديثا قد خالف ماذا؟ النصوص، قد خالف النصوص والقواعد الشرعية. وأيضا يطلق متروك على من طعن في عدالته أو في ضبطه. الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله المتروك جعله في أي قسم؟ المطعون في إيش؟ في الضبط، صحيح؟ أنا قال آسف، في العدالة، في العدالة، أن الأول كذاب والثاني ماذا؟ المتهم، فهذا طعن في إيش؟ في العدالة. قد تظن أن هذا الوصف للحديث أو للراوي لا يطلق إلا على من طعن في عدالته، نقول هو يطلق على من طعن في عدالته، ويطلق على من طعن في ضبطه أيضا، على من طعن فيه ماذا؟ ضبطه أيضا. ما الدليل؟ أنا قلت لكم احفظوا لي كلمة عبد الرحمن بن مهدي، صحيح؟ سنحتاج إليها. ماذا قال ابن مهدي؟ نعم، خلنا ننشط الأخوان. نعم، ماذا قال ابن مهدي؟ الناس خمسة ولا عشرة؟ ثلاثة. نعم، أيوة، متقنون حافظ، الغالب على حديث الصحة. كيف بين من الأول إلى الثالث على طول؟ ما في الثاني؟ من هو الثاني؟ قال الأول حافظ متقن، والثاني نعم ما سمعته. نعم، يهم والغالب على حديثه ماذا؟ الصحة، فهذا لا يترك ماذا؟ حديث. والثالث يقول الثالث الذي يهم والغالب على حديثه الخطأ، الوهم. نعم، الغالب قال فهذا الذي يترك ايش؟ حديثه. وهو سئل عمن يترك الحديث فأجاب بهذا الجواب. إذن من كان الغالب على حديثه الوهم يوصف بأنه إيش؟ متروك. فالطعن فيه في عدالته ولا في ضبطه؟ في الضبط. إذن وصف الترك يطلق على الراوي المطعون في العدالة والمطعون في ماذا؟ في ضبطه. وضح هذا؟ أزيده إيضاحا، ما أخرجه ابن الأعرابي في المعجم، وابن عدي في الكامل، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والعقيلي في الضعفاء، والباجي في التعديل والتجريح، أن شعبة سئل عمن يترك حديثه، سئل عمن يترك إيش؟ حديثه، قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر. روى عن المعروفين، عن الثقات، ما لا يعرفه أصحابهم الثقات فأكثر نعم طريح حديثه وسئل عمن تركه يترك حديثه فأجاب طريح حديثه نعم قال ومن اتهم بالكذب طريح حديثه. هذا ليس هو الذي معنا؟ أليس هو الذي معنا الأول لكذب رأي؟ قال أو بتهمته بالكذب. قال ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه يعني مجمعا على أنه غلط فتمادى في روايته أصر طرح حديثه. نعم الرابع ومن أكثر الغلط طرح حديثه وما كان غير هؤلاء فروي عنه. إذن أنت ترى أنه يسأل عن المتروك فصنف لك الرواة أربعة على أربعة ووصف ماذا أحاديثهم بالطرح. إذن يطلق على حديث المتروك أيضا مطروح يطلق على حديث المتروك أيضا إيش مطروح حديث مطروح حديث مطروح. ولهذا نجد أن الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة قد أتى بالمطروح عقب الضعيف وقبل الموضوع وقبل الموضوع وقبل الموضوع. إذن هذه يعني عموم ما يتعلق بالترك فيطلق على من طعن في عدالته ومن طعن في إيش في ضبطه. روى ما لا يعرفه المعروفون عن المعروفين فأكثر فهو مطرح الحديث يعني متروك أو تهم بالكذب أو الذي عندنا قال طرح حديثه يعني متروك أيضا. من روى حديثا لو واحدا غلطا مجتمعا الرواة كلهم والحفاظ على أنه خطأ وروجع فأصر وعاند وكابر طرح حديثه ولو لم يعني يعاند لما طرح ولو رجع لكان خيرا له. ومن أكثر الغلط طرح ماذا حديثه طرح حديث. وسنحتاج إلى هذا في الأقسام التالية بإذن الله تعالى. هذا ما يتعلق بماذا بالمتروك. والمتروك لا يقبل في باب الاعتبار لا يقبل في باب الاعتبار البتة. نعم ولو تعددت ماذا طرقه ولو تعددت طرقه. نقف عند هذا الباب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وهو آخر درس عندنا في هذا الفصل. نعم ونسأل الله التوفيق للجميع والسداد. لعلنا إذا عدنا إن شاء الله تجدون الإعلانات لأن الامتحانات قربت للإخوان وطلب مني غير واحد يعني وسأل متى نقف. يقول ما رأيكم شرح الموقظة ليش حاتم العوني؟ لا أدري عنه لا أدري عن شرحه ولا أرى يعني الرجل عليه بعض المآخذ العلمية فالذي لا يدرك ولا يفهم قد ينسحب معه وينجر فأنا أحذر من مثل هذه الشذوذات سواء منه أو من غيره يعني ممن شذ ارتأى هذا المنهج الذي ليس بصواب. يقول في مقدمة كتابه أغلق التسجيل. يقول في مقدمة كتابه إجماع المحدثين فإن من أصول دعوتي التي ذكرتها أو سطرتها في كتابي المنهج المقترح الدعوة إلى ترك التقليد وإلى آخره. فقوله فإن من أصول دعوتي كأني بالرجل غفر الله له أن له دعوة غير دعوة الأئمة دعوة أئمة أهل السنة. فما معنى فإن من أصول دعوتي في المنهج المقترح نعم ترك التقليد؟ هذه الدعوة لم تستقل أنت بها هذا دعا إليها غيره ومن قديم العهد أئمة أهل السنة يدعون إلى ترك التقليد. ثم قال ترك التقليد الذي هو أساس الدعوة السلفية. ولهذا هذه العبارات قد غرت بعض الإخوة وظن أن الكلام هو صواب، وأقول أن هذا الكلام باطل، فليس ترك التقليد هو أصل الدعوة السلفية، إنما أصل الدعوة السلفية هو توحيد الله وليس ترك التقليد، وليس ترك التقليد من مورثات عداء الدعوة السلفية التقليد، لكن ليس هو أصل الدعوة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إيش؟ أن اتركوا التقليد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قرر أيضا في الصفحة التي تليها فقال وادعى أن إجماع المحدثين على أن شرط البخاري كشرط مسلم إلى آخره، وأجبنا عن هذا ولا داعي للتكرار. قال فإني ضنين، انتبه، فإني ضنين بنسبة هذا القول إلى غيره، يعني القول بالإجماع هذا ضنين، ولا يجيز لأحد أن ينسب هذا القول لغيره، ولا أجيز لأحد أن ينسبه إلى غيري، فإني ضنين به، إذ لم أسبق إليه منذ قرون متطاولة. انظروه في مقدمة الكتاب. فإذا كان الكلام والقول مهجور ولم يقل به أئمة أهل العلم منذ قرون متطاولة، فما معنى هذا القول؟ يكفي في سقوطه أو في إسقاطه حكايته. ولهذا لما عرج في المرسل الخفي على كلام ابن الرشيد الذي نقلنا طرفا منه، وقلت لكم لم يستطع جوابا في الفرق بين الإرسال والتدريس الخفي، نعم، قال يكفي في ترك قول ابن رشيد أنه قول مهجور. هذا موجود في إرسال الخفي، كتاب الإرسال الخفي مجلد ظن الأول أو الثاني نسيت الآن. يكفي في رد قول ابن رشيد أنه قول مهجور، نعم. إذن لماذا أجزت منعت من اعتماد كلام ابن رشيد وترغب منا أن نقتنع بكلامك الذي تشهد أنت بنفسك عليه أنه مهجور منذ قرون متطاولة؟ هذا في الصفحة الثانية تجدونه من هذا الكتيب، من هذا الكتيب. فلا يعني على كل انتبه بارك الله فيك. هنا قال ذكرتم أن من أسباب الوضع الجهل وغلبة الظن كبعض المتعبدين مثل ثابت بن موسى، ويقول الأخ هذا فيه نظر لأن ثابتا لم يقصد الوضع والجملة يضعون الحديث تدينا لظنهم أنه كذب لا عليه إلى آخره. على كل كلام الحافظ ابن حجر أنا مثلت بلفظة الجهل عموما، من الجهلة من هو يضع الحديث تدينا من المتعبدين، ومنهم من يضع الحديث ماذا غفلة كثابت، فلا فرق. ولا يعني هذا الكلام إخراج صنيع ثابت بن موسى من حيز الوضع، والعلماء قد حكموا على الحديث بأنه ماذا موضوع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.